بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. الوجه الثالث من الوجوه التي ذكرها أستاذنا الشهير رضوان الله تعالى عليه للبرهنة على عدم إمكان أخذ قصد امتثال الأمر في متعلق ذلك الأمر، هذا الوجه الثالث ذكرناه بالأمس وكان يبدو غريبا في أذهاننا، ولكن لم نحدد وجه الاستغراب بدقة. الآن حاولت أن أوضح ما يمكن أن نورده على أن نورده أو نعترض به على هذا الوجه. نلخص بيان هذا الوجه الثالث حتى نذكر ملاحظتنا عليه. كانت خلاصة هذا الوجه الثالث أن كل أمر ظاهر في أنه لغرض التحريك، والأمر بقصد الأمر بقصد امتثال الأمر لا يمكن أن يكون لغرض التحريك. لماذا الأمر بقصد الأمر قصد امتثال الأمر لا يمكن أن يكون لغرض التحريك؟ لأن هذا الأمر أمر ضمني حسب فرض بحثنا، والأمر الضمني لا يمكنه أن يساهم في تحريك المكلف لا تحريكا مستقلا ولا تأكيديا، لا تأسيسيا ولا تأكيديا حسب تعبير أستاذنا الشهيد حسب ما ورد في التقرير. نص العبارة الواردة في التقرير يقول: لا يكون لهذا الأمر الضمني تحريك لا تأسيسا كما هو واضح ولا تأكيدا، لأن التأكيد إنما يكون في أمرين استقلاليين ويستحيل في أمرين ضمنيين. يقول بأنه ما دام أن ظاهر الدليل أنه لغرض التحريك، ولكن التحريك ما يحصل بهذا الأمر الضمني، إذن لا يمكن أن نفسر أدلة الأحكام العبادية أدلة وجوب قصد القربة مثلا لا يمكن أن نفسرها بتفسير الأمر الضمني، لأن الأمر الضمني غير قابل للتحريك، لا قابل للتحريك بل لأجل تأسيسان تحريك مستقل عن تحريك أصل الأمر بأصل الفعل أو بالمركب مثلا، هذا فتشي مستقل، ولا تحريكا بل هذا في مقابل التأسيس وتأكيديا. خب لماذا التأسيسان؟ خب هذا لعله واضح، لأنه خب هذا أمر ضمني لا يمكنه أن يحرك تحريكا تأسيسيا، لأن التحريك التأسيسي يحتاج إلى أمر مستقل، هذا مو أمر مستقل، هذا واضح. الجانب الثاني ليش؟ لما لا يمكن أن يكون لهذا الأمر الضمني تحريكا تأكيديا؟ يبدو أنه لم يبرهن على ذلك أستاذنا الشهيد على هذه الدعوة سوى بقوله أنه عليكم السلام ورحمة الله، بقوله أنه لأنه ولا تأكيدا، لأن التأكيد إنما يكون في أمرين استقلاليين ويستحيل في أمرين ضمنيين. فهذا التعليل طبعا مصادره نحو المدعى. الأمر الضمني لا يمكن أن يحرك، ليش؟ تحريكا ضمنيا لأنه تأكيد، لأن التأكيد إنما يكون في أمرين استقلاليين لا في أمرين ضمنيين. يعني هذا التعليل عين المدعى، يعني هذا عبارة ما أدري شلون جاية في التقرير، لأن المدعى أنه الأمر الضمني لا يحرك، التعليل مالته لأنه أمر ضمني والأمر الضمني يستحيل أن يكون محركا. يعني هذا التعليل عبارة أخرى عن المدعى نفسه. المهم هسه احنا نريد نناقش مناقشة لفظية لما جاء في تقرير بحث أستاذنا الشهيد، ولكن يبدو أن أستاذنا الشهيد لم يرى وجها لتصور التأكيد إلا بسبب أن المكلف قد يحسب الحساب بأنني لو صليت بلا قصد القربة، لو صليت بلا قصد امتثال الأمر، فسيكون صلاتي باطلة ويجب علي مرة أخرى أن أصليها مع قصد القرب، مع قصد امتثال الأمر. إذن فلكي لا يتورط في ذلك يصلي مع قصد القربة، لأنه لو صلى بلا قصد القربة كان عليه أن يعيد الصلاة. فأجاب عن هذا، عن هذا الإشكال المقدر، نستطيع أن نعتبر هذا إشكالا مقدرا، بأنه كيف تقول بأن الإشكال المقدر هو أنه كيف تدعي أن هذا الأمر الضمني لا يؤكد التحريك، لا تحريكا مستقلا ولا تأكيدا للتحريك، في حين أنه فائدة هذا الأمر الضمني تظهر فيما إذا كان هذا الأمر الضمني موجودا ولكن لم يعتني به المكلف فصلى بدون قصد الامتثال. هذا مثل هذا الإنسان راح يتورط بعد ذلك، يكون صلاته باطلة فلا بد عليه أن يصلي ثاني مرة، وهذا يعني أن بخلاف ما إذا لم يكن هناك هذا الأمر الضمني. هذا الأمر الضمني إذا ما كان، وإنما كان الأمر بالصلاة فقط بدون قصد الامتثال، لصحت صلاته بدون قصد الامتثال. إذن فقصد الامتثال له محركية بقرينة هذا التفاوت الذي نجد على فرض عدم وجود هذا الأمر الضمني. خو يكتفي المكلف، يمكنه أن يكتفي بصلاة بدون قصد القربة، بينما إذا كان الأمر الضمني موجودا فلا يمكنه أن يصلي بدون قصد القربة، بل لا بد عليه أن يصلي مع قصد القربة، وإلا لو صلى بدون قصد القربة كان عليه أن يعيد الصلاة. فهذا التفاوت شاهد على أن ضميمة هذا الأمر الضمني بها تأكيد أكثر. هذا الإشكال المقدر أجاب عنه أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه بأنه هذا الأمر الضمني صحيح أنه بعد يسبب للمكلف أنه لو صلى صلاة بدون قصد القربة أن يعيدها، يسبب له أن الإعادة، ولكن هذا لا يعني أن هذا الأمر الضمني أكد التحريك أو أضاف تحريكا مستقلا أو أكد التحريك، وإنما هذا الأمر الضمني منع عن استمرارية عن انتهاء أمد التحريك، فاستمر التحريك. يعني لو لم يكن هذا الأمر الضمني لانتهى أمد التحريك بصلاة بدون قصر قربة، تنتهي فاعلية هذا الأمر لأنه حصل الامتثال. لو لم يكن هذا الأمر الضمني موجودا في ضمن الأمر بالصلاة، لو لم يكن هذا الأمر الضمني موجودا في ضمن الأمر بالصلاة لانتهت فاعلية ومحركية الأمر بالصلاة بصلاة بلا قصد القربة. ولكن إذا انضم الأمر الضمني فهذا الأمر الضمني يمنع عن انتهاء أمد محركية ذلك الأمر. فحتى إذا صلى صلاة بلا قصد القربة هذا بلي ما ينتهي محركيته، ذاك الأمر يظل لم يطبق ولم يمتثل إذا كان أمر بقصد الامتثال موجودا في ضمن أمره بالصلاة. فلو صلى صلاة بلا قصد القربة هذا لا ينتهي بذلك التحريك، لأن ذلك الأمر كان بضميمة الأمر بقصد القربة وهو لم يمتثل هذه الضميمة. ما دام لم يؤدي هذه الضميمة فهذا يستمر، هذا حال الأمر بالضمني بجزء آخر، هل أن اشتمال الصلاة على القنوت أو عدم اشتماله، هذا يزود في قصد القربة أو ما يزود في قصد القربة، يزود في المحركية وما يزود في المحركية. إذا كان هنا إذا انضم إلى الصلاة الأمر بجزء جديد فهذا معناه بأنه هذا يؤكد المحركية، هذا ما يؤكد المحركية. صحيح أنه لو صلى الإنسان بدون هذا الجزء فلو لم يكن هذا الأمر الضمني موجودا لاكتفى به، وما دام هذا الأمر الضمني موجود فمعناه أنه ما راح يحصل امتثال، فالتحريك يستمر، التحريك يستمر مو أن التحريك يتأكد. أكو فرق بين استمرارية التحريك وبين بلي تأكيد التحريك. يقول بأنه هذا أمر ضمني، الأمر الضمني ما يأكد التحريك وإنما يوجب استمرارية التحريك. يعني من عمل بدون هذا الأمر الضمني بدون هذا الضميمة فتحريكه يستمر لأنه لم يؤدي الامتثال فيستمر. إذن هذا الأمر الضمني فائدته شنو؟ فائدة هذا الأمر الضمني استمرارية التحريك لا تأكيد التحريك. التحريك بالمستوى الموجود موجود، لكن ينتهي أو لا ينتهي أو يستمر هذا يختلف باختلاف وجود هذا الأمر الضمني أو عدم وجود هذا الأمر الضمني. إذا الأمر الضمني ما موجود ينتهي التحريك، إذا الأمر الضمني موجود ما ينتهي التحريك بهذا العمل، بل لابد عليه أن يعيده مع هذه الضميمة. فبهذا رد على ذلك الإشكال المقدر، فقال بأنه إذن هذا الأمر الضمني لا يزيد في التحريك، وإنما غاية الفائدة الموجودة لهذا الأمر الضمني استمرارية التحريك لا تأكد التحريك. شنو الدليل على أنه مؤكد المحركية لابد أن يكون مؤسسا؟
ليش غير مؤسس؟ لأنه فاقد المحركة. لا هو ليش مثلاً ليس مؤسسا؟ التحريك والتنجيز وهذه كلها هو الفاعل، كلها الأمر الاستقلال. الضمني مجرد انحلال ذهني للأمر الاستقلال بالحاضر الأجزاء. وأساسا لا يحرك.
خو قد يكون
فاقد المحرك من باب أولى أيضا، أو مثلا يترتب عليه أنه ليس بمؤسس.
قد يكون لهذا الأمر الضمني من كان مشتملا، من كان أمره مشتملا على هذا الأمر الضمني، هذا يكون تشويقه وتحريكه يتأكد إلى هذا المركب أكثر من ذاك الأمر الفاقد من هذا الأمر. هذا قد يكون، هذا مو مستحيل. الدليل على استحالته شنو؟ هذا مجرد دعوة. قد يكون يدعي الوجدان، هذا الواحد هم يقول أنا وجداني ما يساعد على قبول ذلك. ما أعرف، هذا مجرد برهان يرجع إلى الدعوة. هذا البرهان شو يسموه مصادرة إلى الدعوة. إحنا من أول ندعي أنه الأمر الضمني ليس محركاً، الأمر الاستقلالي محرك ولكن الأمر الضمني ليس محركاً. ليش؟ لأنه ضمني وليس تأسيسياً. هذا رجوعاً إلى الدعوة. فبالي ما أعرف، هذا الدليل ما يمكن الاكتفاء به. نعم قد يكون هذا تقول مثلاً حرك الوجدان، منبه إلى الوجدان، معقول واحد يدعي أن هذا ينبه الوجدان، وإلا هذا مو برهان، هذا تكرار للمدعى. من أول دعوانا التفصيل بين الأمر المستقل والأمر الضمني. الأمر المستقل قابل للتحريك، الأمر الضمني غير قابل للتحريك. لماذا؟ الدليل ما أنه ضمني وليس تأسيسيا وليس مستقل. هذا مو دليل، هذا رجوعا إلى الدعوة. بل ولكن أستاذنا الشهيد هكذا يوضح الجواب على هذا الإشكال المقدر، بأنه إذن لما نجد الفارق بين حالتي وجود هذا الأمر الضمني وعدم وجود هذا الأمر الضمني؟ إذا هذا الأمر الضمني ما موجود يمكنه أن يكتفي بالصلاة بلا قصد القربة، أما إذا كان هذا الأمر الضمني موجودا فما يمكن أن يكتفي بالصلاة بلا قصد القربة، وإذا صلى بلا قصد القربة كل يعيدها. هذا أستاذنا الشهيد أجاب عن هذا الإشكال بأنه هذا التفريق، هذا التفصيل، هذا التفاوت بين الحالتين ينشأ من أن قصد هذا الأمر الجديد يؤثر في استمرارية التحريك، مو يؤثر في تأكيد التحريك. إذا كان هذا الأمر ضمني ما موجود لانتهى التحريك بمجرد صلاة بلا قصد القربة، بينما إذا كان هذا الأمر الضمني موجودا فما رح يستمر، عفوا رح يستمر، ما يمكن الاكتفاء بالصلاة بدون قصد القربة، بل يستمر التحريك. فهذا يعني أن هذا الأمر الضمني يوجب استمرارية التحريك، مو أنه يؤكد التحريك. هذا ما قاله أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه دعما لما ادعاه من البداية من أن الأمر الضمني لا يوجب التحريك لا تأسيسا ولا تأكيدا. ولكن لو كان يقصد بهذا الكلام مجرد الوجدان وهذه منبهات للوجدان، فيمكن مناقشة هذا الوجدان بأننا وجدانا نجد بأن تحريك الإنسان نحو قصد القربة في العباديات أقوى من تحرك الإنسان في التوصليات. لو كان هذا صحيحان، هذا الوجدان صحيحان، لكان هذا يعني أن الصلاة سواء كانت عبادية أو توصلية لكانت إرادة المكلف وشوقه نحو قصد الامتثال سيان. هذا باطل وجدان. وجدانا نجد بأنه طبعا بناء على تفسير قصد القربة بهذا التفسير، بتفسير قصد امتثال الأمر. ف فإذا نحن كيف نجد بأنه الصلاة إذا كانت إذا أمر في الصلاة بقصد امتثال الأمر، فكان هذا الإنسان يهتم بتحصيل قصد امتثال الأمر أكثر مما إذا كان الأمر بالصلاة خاليا عن هذه الضميمة، خاليا عن الأمر بقصد امتثال الأمر. كيف نجد هذا؟ هذا أمر وجداني. فهذا لا، فإذن لا يمكن دعوى أنه وجدانا الأمر الضمني لا يزيد في التحريك، لا يزيد في التحريك لا استقلالا ولا تأكيدا. هذا ما أجده وجدانيا، لأن الوجدان يقتضي بعكس هذا. الوجدان يقتضي بأن الإنسان لو أمر بالصلاة بدون الأمر بقصر القربة فما يهتم، مرات بقصر القربة مرات بقصر الرياء يصلي شلون ما كان يصلي، بينما إذا أمر بالصلاة مع قصر القربة طبيعي يهتم بأن يصلي مع قصر القربة. فهذا يعني أن اهتمامه بتحصيل قصر القربة يتأكد، اهتمام الإنسان بقصر القربة يتأكد، هذا شيء واضح وجداني. كيف ينكره أستاذنا الشيخ رضوان الله تعالى عليه؟ هذا إذا كان ما يقصد البرهان وإنما يقصد الوجدان، وكل هذه البيانات كانت يعني تنبيهات على الوجدان. وأما إذا كان يقصد البرهنة فأقول بأنه هذا البيان لا يقصد للبرهان، لأنه يتوقف صحة هذا البيان تتوقف على وجود برهان سابق، وجود دعوى استحالة سابقة ببيان سابق. يعني لولا وجود دليل في مرحلة سابقة على هذا البيان، دليل سابق على أن الأمر الضمني أو أن قصد امتثال أخذ قصد امتثال الأمر مستحيل، قصد امتثال الأمر في متعلق الأمر مستحيل، لولا قبول استحالة في ذلك في مرحلة سابقة. فكيف يصح البرهنة على أن هذا لا يضيف التأكد على قصد على التحريك؟ إن كان يستحيل قصد امتثال الأمر في متعلق الأمر، فإضافة ذلك من باب أنه مستحيل، إذن فهو لا يضيف تحريكا جديدا، لأن الأمر المستحيل ما يتحقق حتى يضيف أمرا جديدا، حتى يضيف تحريكا جديدا. هذا إذا كان هناك برهان في مرحلة سابقة. ولكن إذا آمنا بإمكان ذلك، إذا آمنا لو لم نجد دليلا في مرحلة سابقة على استحالة ذلك، نفس هذا ما يصير برهان، لأنه مجرد أن هذا أمر ضمني، هذا مو دليل على الاستحالة. إذا كان مستحيلا مسبقا فتقول بأنه إذن إضافته ما يحرك لأنه مستحيل من قاعد. أما إذا آمنا في حد ذاته، آمنا بإمكان ذلك، آمنا بأنه الأمر إضافة أمر ضمنيا بقصد الامتثال ليس في حد ذاته مستحيلا، فتريد تثبت استحالته بأنه لا يضيف تحريكا. لا، من يؤمن بإمكان ذلك يقول يضيف تحريكا، من يؤمن بإمكان ذلك، من ينكر الاستحالة، من ينكر الاستحالة طبيعي أنه سيؤمن بأنه هذا يضيف تحريكا جديدا أو يأكد التحريك. ولو من باب أن الإنسان مسبقا يعرف بأنه لو لم يقصد الامتثال لم ي... لو لم يقصد الأمر لاضطر على أن يأتي مرة أخرى بالصلاة ويقصد الامتثال، يقصد فيها الامتثال. فهذا يؤكد أن من الأول يهتم بقصد الامتثال. وأما الناقض بجزء جديد مثل السورة، مثل السجدة إضافية أو كذا، هناك الأمر الضمني لا يؤكد التحريك. أقول بأنه قصد الامتثال شيء، والأمر بوجود سجدة جديدة شيء آخر. لو أمر الإنسان بسجدة جديدة أخرى فهم أيضا يشعر الإنسان بأنه لو لم يؤدي هذه السجدة الأخرى سيضطر أن يعيد الصلاة. لكن هل يضطر أن يعيد الصلاة بقصد القربة؟ لا، هم رياء. لو صلى الإنسان بدون هذا الجزء الجديد، بدون السجدة الجديدة، رياء بدون قصر، بس بقطع النظر عن الحرمة الذاتية للرياء، لأن الرياء حسب مشهور العلماء أنه هم حرمة وضعية يبطل العمل، وهم فيها حرمة ذاتية يجب الإثم. هسه بقطع النظر عن الحرمة الذاتية اللي يجب الإثم، هسه البطلان. الآن قاعد نركز النظر على البطلان. فالسجدة الإضافية لو أمر به الإنسان في بأمر ضمني، فالإنسان يفكر بأنني لو لم أعد من البداية، لو لم أعد هذا الجزء الإضافي لاضطررت على أن أعيد الصلاة. ولكن يمكنه أيضا أن يعيد الصلاة بدون قصد القربة. هذا ليس تأكيدا لقصد القربة، وإنما تأكيد للإتيان بالسجدة من البداية، تأكيد للإتيان بالسجدة الإضافية من البداية، مو تأكيد لقصد القربة. بينما إذا كان الأمر الإضافي الأمر الضمني بقصد القربة، إذا كان الأمر الضمني بقصد القربة فهذا يؤكد على الإنسان أنه من البداية حصل قصد القربة، فهذا تأكيد لقصد القربة، يعني تأكيد لقصد الامتثال. ذاك تأكيد في السجدة الإضافية، تأكيد لتحصيل للاهتمام بتحصيل السجدة، وهذا فيما نحن فيه تأكيد لاهتمام الإنسان بتحصيل قصد الامتثال. يؤكد على الإنسان أن يحصل قصد الامتثال، وهذا واضح الفرق بين الأمرين. فلا يمكن أن نقيس ما نحن فيه بالأوامر الضمنية الأخرى. صحيح أنه كل أمر ضمنيين يورث الاهتمام من البداية بذلك، بأداء ذلك متعلق ذلك الأمر الضمني من البداية، لأنه لو لم يعده من البداية اضطر أن يعيد. هذا صحيح، هذا نقبله، بأنه لا فرق بين الأمر الضمني بسجدة إضافية أو الأمر الضمني بقصد امتثال الأمر، لا فرق بينهما من ناحية أنه كل أمر ضمني يوجب استمرارية التحريك. بمعنى استمرارية التحريك بأي معنى؟ بمعنى أنه كل جزء أو شرط إضافي أمر به لو لم يؤده الإنسان من الأول يضطر أن يؤديه في عمل آخر، أن يعيد العمل. ولهذا يهتم من البداية أن يحافظ على ذاك الجزء الإضافي أو ذاك الشرط الإضافي. ولكن ذاك الجزء أو الشرط الإضافي إذا كان سجدة إضافية فهو ما يهتم بتحصيل قصد امتثال الأمر، وإنما يهتم من البداية بتحصيل السجدة ولو لا بقصد القربة ولو رياء، يهتم بتحصيل ذلك الجزء من البداية. بينما إذا كان ذاك الشرط أو الجزء الإضافي هو قصد القربة قصد امتثال الأمر، فمن البداية يهتم بمن؟ يهتم بتحصيل قصد امتثال الأمر. فهنا فيما إذا كان ذاك الأمر الضمني بقصد امتثال الأمر هذا يحصل تأكيد، يحصل تأكيد بتحصيل قصد امتثال الأمر. هذا يعني تحصيل على تأكيد بتحصيل قصر القرب يصير. فهذا ما أعرف شلون أن أستاذنا الشيخ رضوان الله تعالى عليه يبرهن بهذا البرهان، بينما هذا إما مرجعه إلى الوجدان والوجدان نرفضه كما ذكرنا، وإما إذا كان برهانا فهذا البرهان لا يتم إلا بالإيمان المسبق بالاستحالة. هذا لا يتم هذا الدليل إلا بأن نؤمن مسبقا بالاستحالة. أما إذا آمنا بالإمكان فإمكان ذلك يؤدي إلى التأكيد، يؤدي إلى التأكيد والنقض بمثل سجة إضافية جوابه ما قلنا بأنه في السجة الإضافية يتأكد عليه أن منذ البداية أن يحصل السجدة، مو يتأكد عليه أن يحصل قصر القربة، يتأكد عليه أن يحصل السجدة ولو رياء. بينما إذا كان الأمر الضمني هو قصر الامتثال، هذا يؤكد عليه منذ البداية أن يؤدي قصر الامتثال، ويعني وهذا يعني قصر امتثال إذا كان ممكنا. لم نجد دليلا مسبقا على الاستحالة، إذا وجدنا دليلا مستحيلا على الاستحالة فهذا الكلام صحيح، ولكنه معتمد على استحالة مسبقة، مو من نفس هذا البيان نثبت الاستحالة، وإنما يحتاج إلى إثبات الاستحالة مسبقة. وعلى كل حال هذا الوجه الثالث لا يمكن المساعدة عليه، والحمد لله رب العالمين.